يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه الكلام في سبل السلام وشرح سبل السلام أخذنا مقدمات البارحة كان المقدمة الأولى كانت في معنى الفقه وأنه ينقسم إلى الفقه بالمعنى اللغوي والفقه بالمعنى الإصطلاح المتشرعي والفقه بالمعنى القرآني وأخذنا ميزات الفقه المتشرعي الإصطلاحي سمينا عن الفقه القرآني وكان مقدمة ثانية هي هاي اعتبرناها بأنه بماذا يفترق الفقه الإصطلاحي المتشرعي عن الفقه القرآني قلنا يفترق من ثلاث جهات جهة الأولى في عرض الإسلام ويفترق الفقه المتشرع الإصطلاحي عن الفقه القرآني يفترقان في عرض الإسلام وفي جهة ثانية في التزام العبد بأحدهما وفي جهة ثالثة على مستوى الغايات يفترقان كانت مقدمة ثالثة أخذناها البارحة وهو أن الفقه الإسلامي الشيعي الإمامي تعرض إلى حركتين انكماشيتين الحركة الأولى من الفقه القرآني إلى الفقه المتشرع الإصطلاحي وأخذنا هذا البارحة ومن الفقه الاجتماعي إلى الفقه الفردي جزاكم الله خيرا والمقدمة الرابعة أخذنا شيء من تاريخ الرسالة العملية بارحة أخذنا شيء من تاريخ الرسالة العملية وصلنا إلى المقدمة الخامسة وإذا أتممنا هذه المقدمة نحاول أن نقرأ المتن إن شاء الله المقدمة الخامسة يشير المصنف إلى معنى التكليف ما هو معنى التكليف؟ التكليف الشرعي ما هو؟ التكليف الشرعي لغتين بمعنى الكلفة والمؤونة والمشقة فكلفتك يكلفوا بمعنى شيء من المؤونة صار على عاتقك تحملك شيء من المؤونة من العسر من المسؤولية وتكلفت الشيء لغة تكلفت الشيء إذا تجشمته عن مشقة فالتكليف فيه جانب المشقة لغة وحتى في الإصطلاح الشرعي هم نفس الشيء في الإصطلاح المتشرعي أخذ فيه هذا الجانب جانب الكلفة وهو أن الله تعالى كلف المرء وكلف العبد ووضع على مسؤوليته التكليف أما اصطلاحا هذا المعنى المعروف التكليف ينقسم اصطلاحا إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة هذا الكلام معروف هذا كله في معنى التكليف أريدك تفرق لي شيء عن شيء هذا كله وين في معنى التكليف عندنا شيء آخر وهو الغرض من التكليف الغرض من التكليف ما هو مرة معنى التكليف هو المشقة والمؤونة وينقسم إلى وجوب وحرمة ومرة ما هو الغرض من هذا التكليف الغرض من هذا التكليف هو التشريف الغرض من تكليف الإنسان هو تشريفه بمعنى أن الله عز وجل عندما يكلف المرء هذا يرمز إذا كلف الله عز وجل المرء يرمز إلى أن الله تعالى ناظر إلى جهة العقل في الإنسان وإلا غير العاقل يكلف سؤال غير العاقل يكلف لا فإذا كلف الله عز وجل هذا ميز للإنسان بأن الله عز وجل ناظر إلى جهة عقله واحد وناظر إلى جهة قدرته وإلا غير القادر لا يستطيع أن يتكلف الشيء إذا أنا ما قادر على أن تكلفني في شيء بعد الطفل ما يستطيع أن يحمل شيء تكلفه بحمل الشيء لا يستطيع ينظر الله عز وجل إلى جهة قابليته وجهة مسؤوليته وجهة قدرته على تحمل التكاليف وعلى التكامل أيضا لأن هذا الإنسان ما هو الغرض من التكليف تريد به أن يتكامل إذا ما بجهة التكامل لا يكلفه الله عز وجل فإذا مرة ننظر إلى معنى التكليف وهو المشقة والمؤونة والمسؤولية والتحمل هاي معنى التكليف وينقسم إلى وجوب وحرمة ومرة إلى الغرض من التكليف ما هو الغرض من التكليف هذا شوي راح يواجهنا التباس في المتن. إذا ما نعرف هاي النكتة هاي النقطة إذا ما نعرفها ما نقدر نطبل المتن، راح يواجهنا إشكال في هذا المتن. إذن الغرض من التكليف هو التشريف، تشريف الإنسان والتكريم للإنسان، لأنه يرمز التكليف إلى ما ميز الله تعالى به هذا الإنسان من قدرة عقلية ومن قدرة نفسية على التكامل. فإذا أدى الإنسان هذا الواجب الإلهي، واجب التشريف، وأطاعه وامتثله، شرفه الله عز وجل بعظيم ثوابه، وإن قصر في ذلك وعصى كان جديرا بعقاب الله وسخطه. واضح؟ إذن يوجد تكليف ويوجد غرض من التكليف. ويستدل المصنف أيضا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، على السماوات والأرض والجبال، تقريبا يعني كأنما هاي الأشياء العظيمة اللي في الكون، الجبال ولا الأرض ولا السماوات، فأبين أن يحملنها. عرضنا الأمانة، الأمانة بمعنى التكليف والعهد ومعرفة الله عز وجل والولاية كما في بعض الروايات. عرضنا هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هاي أبين بمعنى أنه هي السماوات والأرض والجبال إجت حكيت؟ لا، من يقولون المفسرون، يقول المفسرون هذا من جهة المقارنة، يعني عندما عرضنا التكليف الإلهي على الإنسان قبله، وبالمقارنة عرضناه على الجبال لم تكن في القابلية لهذه الجبال أن شنو؟ أن يحمل هذا التكليف وهذا التشريف. فأبين أن يحملنها، يعني أبين بلسان الحال مو بلسان المقال، وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان كان ظلوما جهولا. المصنف يستدل بهذه الآية على تحمل المسؤولية، وهي بقوله تعالى: عرضنا الأمانة وظلوما جهولا. سواحد يقول شهي الآية قاعد جايبة طاري ظلوما جهولا الإنسان، بينما أنت وين استدلالك؟ استدلالك على تشريف الإنسان. أنت استدلالك تريد أن تستدل أيها المصنف، تريد أن تقول أن الإنسان مشرف بالتكليف الإلهي، فالآية ما تساعدك على المراد مالتك. أنت المراد مالتك تريد التشريف الإلهي، زين وين الآية بالتشريف؟ الآية قاعد تذم، في موضع الذم مو في موضع التشريف. لا، أكو جانب في الآية: كان الإنسان ظلوما جهولا، في حال ماذا؟ في حال لم يلتزم التكليف، في حال لم يؤدل مسؤولية. واضح؟ وإلا احنا قلنا قبل قليل إذا أطاع وامتثل الإنسان شرفه الله بعظيم ثوابه، وإن قصر في ذلك وعصى كان جديرا بعقاب الله وسخطه. فهاي الآية كان ظلوما جهولا من جهة عدم أدائه للمسؤولية، أما من جهة أداء المسؤولية لا يستحق التشريف، لأن الله عز وجل يدخر له جنانه وثواب عظيم ثوابه. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها، من أهل أداء الأمانة، إنها عرضت على السماوات المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها، من هذه الجبال. ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لم تنعنه، لو أكو شيء بهذه القوة وهذا الطول وهذا العرض لا أراد أن يمتنع لكانت الجبال أولى بالامتناع، ولكن أشفقنا من العقوبة الإلهية وعقلنا ما جهله، ما جهل من هو أضعف منهن اللي هو الإنسان. هاي الجبال عقلنا ما جهل هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي لم يؤدي المسؤولية، وعقلنا ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. الغرض من هذه المقدمة في ختام هذه المقدمات، صار عندنا 5 مقدمات، الغرض من هذه المقدمة ما هو؟ المصنف يريد يسوي خلاصة، يقول: غرضي من هذه المقدمة في 3 نقاط: النقطة الأولى من أجل التطبيق، أن نطبق هذه المفاهيم. بعد أن فهمنا هذه المفاهيم نطبق هذه المفاهيم على ماذا؟ على الفقيه المتصدي. عندما علمنا أن للفقه معنى يهوى معنى متشرعي إصطلاحي، وعرفنا أن للفقه معنى آخر معنى قرآني أوسع بمعنى معرفة الله، بمعنى الفقه المنظومي الشامل للعقائد للأحكام لتهذيب النفس للتفسير، مو؟ عندما علمنا ذلك نطبق هذا على الفقيه، نرى حركته في الواقع هل هي حركة في إطار الفقه المتشرعي المحدود أم حركة في إطار الفقه القرآني الواسع. من أجل التطبيق، تطبيق هذه المعاني على الفقيه المتصدي، لنرى أن هذا الفقيه المتصدي هل هو فقيه على نحو الفقيه الإصطلاحي المتشرعي، أم هو فقيه في طول المعنى القرآني وفي ضوء المعنى القرآني. وهاي راح نلاحظ كيف يصير عملية التقليد تصير عملية واعية تمييزية، مو عملية تباعية بلا تمييز. واضح؟ تصير عملية التقليد عملية واعية، عملية بها فشيء من التنبه، شيء من الوعي بأن نميز. أيها المقلد انتبه، قلد من شنو؟ ما أنت تلاحظ، راح تلاحظ أنه هذا الفقيه الذي أمامك هل هو فقيه بالمعنى المتشرعي معنى الفقه المتشرعي الإصطلاحي، أم هو فقيه بالمعنى القرآني. وربما حتى لو الفقيه مالتك اللي تقلده هو فقيه بالمعنى المتشرعي الإصطلاحي، أنت ايش راح تطالبه؟ راح تطالبه بحركة أكثر. أحيانا ترى المرجع وراء مقلدين، مرات القاعدة تفرض على المرجع أن يتقدم، لأن تشوف قاعدة واعية. قاعدة شو؟ مرات بعض المحاضرات فعلا مرات تجي أنت المحاضرة أو الخطيب عندما تصعد المنبر ترى أن اللي جواك هذول واعين يحتاجون إلى خطاب أرفع من هذا الخطاب الروتيني اللي قاعد تقدمه. أنت راح تفرض نفسك، تفرض على نفسك أن تتقدم إلى الأمام من أجل القاعدة مالتك، من أجل المستمع مالتك. على كل حال، من أجل تطبيق هذه المعاني. الغرض الثاني من هذه المقدمة هو تحقيق الهدف من الفقه القرآني. ما هو الهدف من الفقه القرآني؟ واحد يذكرني؟ واحد يقدر يقول لي ما هو الهدف من الفقه القرآني؟ البارحة وقفنا على شيء من ذلك. جزاك الله خير الجزاء، شكرا شيخ. الغرض من الفقه القرآني هو معرفة الله عز وجل. فالغرض من هذه المقدمة الوقوف على الهدف القرآني، وهو تحقيق الهدف القرآني، وهو معرفة الله عز وجل. هاي اثنين. ثلاثة، الغرض من هذه المقدمة المحاولة ولو على مستوى الإشارة في تصحيح مسار علم الفقه لكي يلبي الحاجات القرآنية، لكي يلبي الفقه القرآني. هذا الفقه الإصطلاحي المتشرعي قلنا غير قادر على تفعيل الطاعات في نفوس العباد، غير قادر على ردع المعاصي في نفوس العباد، مو غير قادر، يحتاج لبعد قدرة أوسع. قلنا هذا الذي لا يصلي لا يكفي أن تقول له شنو هذا حرام هذا اللي قاعد يسوي، هذا الذي يستمع الغناء لا يكفي أن تقول له فقط هذا حرام، يحتاج إلى محفز للارتداع، محفز للالتزام. فلذلك المحاولة ولو على مستوى الإشارة في تصحيح مسار علم الفقه لكي يلبي الفقه القرآني. طبعا هذه المقدمات اللي حكيناها هسه خمس مقدمات، هذه المقدمات نحن نظمناها بشكل نقاط، لكن من راح نطبل المتن راح نلقاها مطشرة من هنا وهناك. فالمصنف لم يجعلها في سياق واحد وفي موضوع واحد، وإنما بثها بثا، وسنجدها موزعة مشتتة. واضح؟ وهذا التنظيم أنا نظمته من عندي، إذا أكون خطأ فهو مني أكيد. نقرأ المتن هذا المقدار اللي أخذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على سادة خلقه وأكرمهم عنده محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعبر الرسالة العملية للفقيه عن الأحكام الشرعية، هذا واضح. بحسب ما أدى إليه نظره واجتهاده في مصادر التشريع الإسلامي. هذه الرسالة العملية تعبر عن نظر الفقيه واستنباطه، تمام؟ هذا معنى واضح. الرسالة العملية تعبر عن نظر الفقيه واستنباط الفقيه في الأحكام الشرعية. في مصادر التشريع الإسلامي، منين يجي الفقيه، منين يجيب الفتوى مالته؟ من المصادر، يرجع إلى مصادر التشريع. ما هي مصادر التشريع؟ كاتب هو المصنف، كاتب الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وما أدري ليش أغفل العقل، المفروض هو الثالث العقل، بس يبدو هذا أكيد يعني سهوا. الكتاب الكريم والسنة الشريفة يفترض أن يضيف العقل. وفي ضوء القواعد والآليات المعتبرة لاستنباط الحكم الشرعي، لأنه للاستنباط لاستنباط الأحكام الشرعية هناك قواعد خاصة. هو مو الفقيه قبل يجيب يطلع النتيجة من أي شيء، لا، لابد من اتباع القواعد الخاصة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد شهدت الرسائل العملية تطورا في الشكل والمضمون مع تطور العلوم التي يعتمد عليها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي. هذه احنا سبق أخذناها، قلت لكم أن النتائج الفقهية شلون تتوسع، شلون تتعمق. إذا تعمقت الوسائل لاستنباط الحكم الشرعي، إذا تعمق علم الفقه وعلم الأصول، راح شي يتعمق، تتعمق النتائج الفقهية. تذكرون هالكلام؟ فهذا هو. وقد شهدت الرسائل العملية تطورا في الشكل والمضمون مع تطور العلوم التي يعتمد عليها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي، وعلى رأسها تطور هذه العلوم، اللي إذا تطورت هذه العلوم تتطور النتائج الفقهية وتتطور الرسائل العملية، وعلى رأس هذه العلوم علماء الفقه والأصول. وقد كتبت الرسالة العملية بلغة رصينة عميقة تناسب الرصانة والإبداع الذي وصلت إليه تلك العلوم، علم الفقه والأصول مثلا. فهي رسالة العملية تكشف بحق عن بلوغ مؤلفيها، هاي الرسالة العملية اللي بين أيديكم، تكشف عن بلوغ مؤلفيها أسنى المراتب العلمية، وتمثل هذه الكتابات وهذه الرسائل العملية خلاصة جهود المجتهدين وإبداعاتهم وإسهاماتهم العلمية. ومن الطبيعي في كل علم أن تكون له لغته الخاصة ومصطلحاته الخاصة وأسلوبه الخاص في كل علم، ومنها علم الفقه. أنت من تريد تطور الرسالة العملية على مستوى الأسلوب، تقول هذا الأسلوب مالته صعب، خل نطور إلى أسلوب آخر بسيط. مو هو لكل علم لغته الخاصة واصطلاحاته الخاصة، واضح؟ فأنت عندما تريد أن تطور لابد أن تلاحظ هذه المصطلحات الخاصة. والبارحة قلنا، ضربنا مثالا، قلنا التيمم، مثال تيمم، ضربنا مثال للتيمم، قلنا التيمم ضرب اليدين، ضرب باطن اليدين بالأرض. هاي أنت ما تجي تبدل هاي العبارات وتنفي هذه القيود الاحترازية. فلذلك لابد أن يكون تطور الرسالة العملية في ضوء من؟ في ضوء لغة العلم وفي ضوء قواعد العلم. ومن الطبيعي في كل علم أن تكون له لغته الخاصة ومصطلحاته الخاصة وأسلوبه الخاص الذي لا يتيسر لكل أحد أن يفهمه إلا من حاز على ثقافة كافية في ذلك العلم، ولم يشذ علم الفقه عن هذه الطريقة. الفقه هم أيضا ملتزم بقواعد العلم، لذا لا يمكن تسطيح الرسائل العملية. أي لذا تعليل، ليش ما يمكن تسطيح الرسائل العملية؟ ليش لا يمكن؟ لأنه لكل علم مصطلحات، لكل علم ثوابت، لكل علم قواعد، والفقه من هذه العلوم ملتزم بهذه القواعد، والرسائل العملية ملتزمة بهذه القواعد. فلا يمكن تسطيح الرسائل العملية وبترها عن قواعد علم الفقه. لذا لا يمكن تسطيح الرسائل العملية وتبسيطها على حساب مقومات العلم وعناصره. إذا تريد تبسطها لازم تلتزم بقواعد العلم وعناصر العلم. فأي دعوة للتحديث في الرسالة العملية والتجديد في الرسالة العملية لابد أن يفهم في هذا الإطار. يا هو هذا الإطار، الالتزام بقواعد العلم. ولذا نبهنا في دعوتنا لتأسيس ما سميناه الفقه الاجتماعي. الفقه الاجتماعي نظرية هي موجودة في داخل الفقه، بس الإصطلاح كأنما الإصطلاح هذا أطلقه كأنما يعني من خلال التتبع أطلقه محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذا الشيء هو موجود في داخل الفقه الإسلامي كمعنى، موجود الفقه الاجتماعي اللي هو سمينا، تتذكرون سمينا شو الفقه الاجتماعي ميزته عن الفقه الفردي؟ ذكروني. قلنا تعرض الفقه الإمامي إلى انكماش من الفقه الاجتماعي للفقه الفردي. ما هو الفقه الاجتماعي؟ قلنا فقه النظم، النظرية الاقتصادية، النظرية السياسية، نظرية البنوك، النظرية الحقوقية، النظرية في السياسة الدولية، في الدبلوماسية، في واضح. فمرة الإسلام يتكلم عن نظريات، عن الاقتصاد، عن علم الاجتماع، عن ومرة لا، يتكلم الفقه الإسلامي، يتكلم الإسلام عن شنو؟ عن قضايا خاصة، عن أفراد، عن مسائل مبثوثة خاصة. هذا فلان تنجست إيده، هذا فلان. أتذكر قصة، ما أدري أنتم ربما تساعدكم أذهانة على استحضارها، آخر أيام سقوط صدام، كان آخر أيام الحكومة البعثية عليهم لعائن الله، كانوا آخر شيء نزلوا بيان بأنه البنت بالسادس الإعدادي تنزع الحجاب حتى يدقولها صورة، حتى يخلوها بهذا البطاقة مال البكالوريا، حتى لا يصير تزوير، كان حجتهم لا يحصل تزوير، فعلى البنت أن شنو تنزع حجابها. فأجي بعض الناس يستفتي أنه هاي الحالة شو سوى آني. فبوقت الشيخ اليعقوبي سوى في الضجة، كانت بوقتها في الحوزة وعطل درسه وسوى احتجاج، وعلى أثر جت الحكومة وفاوضته وأخذوا وردوا بالكلام ومنعوا القرار هذا، شالوا القرار. فالشيخ واحدة من مبرراته كان حكاها، هو أجو قالوا له مو إحنا، بعض الناس راحوا واستفتوا غيرك، فقالوا لهم يجوز. زين أنت ليش جاي تعب الناس وتقول لا يجوز؟ أحسنت، يجوز على مستوى الفقه الفردي، وهذا حتى الشيخ اليعقوب هم يقول به، ما يقول بهذا الحج، الكل يقول بذلك، أنه يجوز على الفقه الفردي، أنه إذا شخص مضطر ووصل بلغ به الاضطرار ما بلغ أن ينزع الحجاب إلا بهذا المقدار، مقدار الاضطرار والضرورة وخوف السلطان وخوف ضرب الرقبة مثلا، هذا المقدار الضرورة يجوز للفرد. لكن أكو فقه آخر، فقه اجتماعي، أن تنظر، لا أن تنظر للفرد، أن تنظر إلى المجتمع. إذا أنت تنظر إلى المجتمع وتقول لأيها المجتمع انزع، كل المجتمع انزع حجابك، هذا في أكو اضطرار لذلك. الاضطرار إذا كان شخصيا فهو لا يبيح الفتوى بالإباحة ونزع الحجاب على المستوى الاجتماعي. فلذلك الفقه بي فتوين، نعم الفقه بي شنو؟ فتوين، فتوى على المستوى الفردي وفتوى على المستوى الاجتماعي. على المستوى الفردي نقول له يجوز بداعي الاضطرار، على المستوى الاجتماعي لا يجوز. حتى لو كنت أيها الشخص مضطر، أنت يمكن لك بداعي الاضطرار أن تنزع الحجاب، بس عندنا فتوى على مستوى المجتمع لا يمكن أن ينزع الحجاب، واضح؟ خلي أكمل هذا السطر حتى أختم. لتأسيس ما سميناه الفقه الاجتماعي الذي ينظم الأحكام الشرعية في إطار نظم، لاحظ، اقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية وغيرها، أنها خطوة لاحقة للرسائل العملية. هذا الفقه الاجتماعي خطوة تأتي بعد الرسائل العملية. الرسائل العملية لابد أن تتكلم عن الأحكام الفردية، ثم نأتي ونقدم صياغة لهذه الأحكام الفردية في ضمن نظم وفي ضمن نظرية اقتصادية، نظرية سياسية، وهكذا. للكلام تتم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.